بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مجالس أهل تفسير. نرحب كالمعتاد مستمعين الكرام بضيفنا الدائم الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي على معهد الدعوة والعلوم الإسلامية وضيف البرنامج. حياكم الله شيخ عبد السلام، وأهلا وسهلا بك من جديد.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
تفضل شيخنا في شرح هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم مفتاح آلائه ومصباح قلوب أوليائه وربيعهم الذي به يهيم كل واحد منهم في رياض برحائه، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما أقبل الليل بظلامه وأدبر النهار بضيائه. وبعد، فهذه الآيات التي تبدأ من الآية 74 من قوله تعالى ثم قست قلوبكم، لا بد أن يستبين لنا ما هو وجه ارتباطها بما قبلها وما بعدها، وبذلك يستبين لنا أيضا ما هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات العجيبات، ولماذا جاءتها هنا بعد ذكر قصة البقرة التي تتمحور أو تسمى باسمها هذه السورة العظيمة. نقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر النعم على بني إسرائيل بين أن بني إسرائيل أصناف، بين أن بني إسرائيل أصناف متعددة وأنواع متنوعة، وهذه الأصناف كما هي موجودة في بني إسرائيل هي موجودة فينا. وإذن هذه الآيات عندما تتكلم عن بني إسرائيل إنما تحذرنا أن نقع فيما وقعوا فيه من خطيئات أو مصائب، وتبين لنا الطريق لنقع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لا لنقع فيما يسخطه. فالصنف الأول الذي ذكره الله تعالى من الآيات السابقات صنف المتضجرين المتململين، المتضجرين والمتململين، والذين يسأمون بسرعة مما يأتيهم من الله سبحانه وتعالى دون أن يقابلوا ذلك بالرضا والمحبة والنظر في حكمته. هذا الصنف من المتضجرين والمتململين والسائمين أين ذكره الله؟ في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. فهنا هؤلاء تململوا مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أكلا عجيبا هنيئا مريئا وأعطاهم شرابا عذبا، وبين الله سبحانه وتعالى الأكل والشراب فيما سبق من آيات المن والسلوى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. أعطاهم صنفين من الطعام وأعطاهم ماء عذبا يخرج من الحجر على سبيل الإعجاز. لكنهم تململوا وسئموا وتضجروا، وهذا تحذير لنا نحن ألا يمر علينا الوقت وينقضي الأمد فنبدأ ونتململ نقول وإلى متى نظل فقط ما عندنا إلا 5 صلوات، عياذا بالله من ذلك، لأن الله تعالى إنما أمرنا بهذا وينبغي أن نستقيم عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت لا كما أملته عليك أهواؤك. طيب، هذا الصنف الأول وهو صنف المتململين والمتضجرين والسائمين. الصنف الثاني الصنف الذي لا يلتزم إلا إذا وجد القانون أو القوة أو السلطان على رأسه، بمعنى أنه لا يلتزم من تلقاء نفسه. هؤلاء لا بد لهم من سلطان أو من حكم أو من قانون يحكمهم. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من بني إسرائيل في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا في الآية 63 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولكنه بين أيضا أنهم برغم كل ما أمروا به إلا أنهم لم يلتزموا، قال ثم توليتم من بعد ذلك. إذن هذا الصنف الثاني، لاحظ الأصناف التي تسميها الآية وهي أصناف عجيبة تتكرر في دنيانا وعالمنا نحن المسلمين.
سبحان الله.
طيب، الصنف الثالث الصنف المراجعين لأوامر الله الذين لا يقتنعون بها من أول وهلة. هذا عجيب جدا، معقول؟ هل هناك أناس الله يأمرهم بشيء وهم يراجعونه ولا يستجيبون ولا يقولون سمعا وطاعة؟ نقول نعم. انظر الآن إلى واقع المسلمين وتعال بنا لننظر هذا في بني إسرائيل فيما سبق. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المراجعين المترددين في تقبل أوامر الله، قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، فتراجعوه وترددوا، مع أنه هو لم يقل لهم أنا آمركم أن تذبحوا بقرة.
نعم.
مع أنه هو رسول يفترض أن يستمع له، وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله، لكن قال لهم إن الله يأمركم، وبالتالي ما كان في مجال للتردد، ينبغي أن يقولوا سمعا وطاعة. كأن يقول الله لنا إني أمرتكم أن تتركوا الربا وقد أمرنا بذلك أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا ينبغي أن نتردد نقول لا هل معقول المسألة الفلانية فيها ربا؟ لا، ربما فيها قول فيها مندوحة ونبحث لنا عن علل. كأن يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننصر الضعيف ونغيث المظلوم. سنأتي نقول ولكن نحن الأوضاع السياسية متغيرة والأوضاع الدولية طيب الله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. كان يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فلا نشرك به حجرا ولا بشرا ولا عدوا ولا شيطانا ولا وليا، لا نشرك في عبادة الله لأن العبادة له. فكيف نأتي نحن نعبد فلان أو فلان من الناس؟ فيأتي بعض الناس ويتردد في هذا. الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء المترددين في تقبل أوامره في قصة أصحاب البقرة. إذن حتى الآن كم عندنا صنف؟ ثلاثة أصناف. الصنف الأول المتضجرون، والصنف الثاني الذين لا يلتزمون إلا بظهور الحكم والقوة والقانون والسلطان، الصنف الثالث المترددون في تقبل أوامره سبحانه وتعالى، الصنف الرابع قساة القلوب. قال ثم قست قلوبكم. إذن هذا الصنف الرابع ذكر من بني إسرائيل أربعة أصناف. السؤال لماذا ذكرها الله؟ على سبيل التاريخ؟ هل على سبيل الفرجة؟ هل على سبيل التسلية فقط المحضة؟ لا، نقول هو ذكرها حتى ننظر حالنا ونوقعها في أنفسنا ونتقي ما وقعوا فيه من سوء. طيب هؤلاء قساة القلوب، تعال بنا حتى نأخذ المعنى الإجمالي في هذه الآيات، ونحن نسأل الله تعالى شرف هذه الآيات وبركتها، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما قال الله ثم قست قلوبكم بين أصنافا من قساة القلوب، إذن هو ذكر أربعة أصناف من بني إسرائيل وهذه الأصناف متداخلة.
نعم.
ثم الآن سيبين أصنافا من قساة القلوب في الآيات.
نعم.
قال ثم قست قلوبكم، مثل من يقسو قلبه يا ربنا؟ قال أولا المحرفون. قال أفتطمعون، الآية التي تليها على طول الآية 75، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذن هؤلاء مجموعة من العلماء يعلمون كلام الله ولكنهم لا يأخذونه ولا يعملون به في أنفسهم ولا يبلغونه كما هو، بل يحرفونه. قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي قد فهموه تماما، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طيب هذا الصنف الأول وهم المحرفون، والمحرفون يأتون بالكلام ذاته. لاحظ أنهم يأتون بالكلام ذاته ولكنهم لا يوجهونه وجهته، بل يوجهونه في غير موضعه. يأتون بالكلام ذاته ولكنهم يذهبون به في مكان آخر، وهم يعلمون أنه ليس في موضعه الذي عندما أمروا الناس بذلك لم يضعوه في موضعه. وعلى سبيل المثال الذين يعظمون أصنافا من الأسر أو من الناس، والله سبحانه وتعالى أمر بتكريم هذه الأسر ولكنه لم يأمر بأن تجعل في مقام الندية له لتشرع وتأمر وتنهى، فيجعلونه كذلك، يقيمون كلام الله على هذا الأساس. إذن هذا نوع من التحريف. هؤلاء المحرفون، الصنف الأول من قساة القلوب. الصنف الثاني من قساة القلوب المنافقون، وهم الذين قال الله عنهم بعد ذلك، قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هؤلاء المنافقون، لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلا بعضهم إلى بعض أبانوا وأفصحوا عن كفرهم وتلاوموا في بعض المسائل التي قد يصدقون فيها مع المؤمنين. أتحدثونهم ما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم فلا تعقلون، فهم يصرون على زيادة النفاق أو يصرون على الرجوع إلى الكفر. هذا الصنف الثاني وهم المنافقون الكاذبون، أو الذين يصرون على البقاء على الكفر. الصنف الثاني من قساة القلوب.
نعم.
طبعا بعد ذلك بعد ما ذكر الله هؤلاء المنافقون وتلاومهم فيما بينهم، قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول هؤلاء ما يعقلون، ما عندهم فهم، هم يعرفون تماما أن الله مطلع على كل شيء، فكيف يقولوا لا إذا لقيتم المؤمنين أصدقوا وإذا خلوتم ببعضكم غيروا ما قلتموه للمؤمنين وتكلموا بالصدق في أنفسكم وليس بالصدق الذي يعرفه المؤمنون، أي لا تتكلموا بالإيمان وإنما تكلموا بالكفر، ثم يلومون أنفسهم حتى على مجرد أن يقولوا الإيمان ظاهرا. قال الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يظن أنهم سيخفون شيئا عنا، هؤلاء مجانين، مع أنهم يعلمون عنا أي عن الله سبحانه وتعالى صفاته العلى وكمالاته جل في علا. طيب أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الصنف الثالث من قساة القلوب عامة أميون، هذا سبحان الله كأنه في واقعنا. ما معنى عامة؟ ما معنى عامة أميون؟ قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون، هذا الصنف الثالث، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون من الكتاب المقدس من التوراة إلا مجرد الأماني في أنفسهم. وسنبين معنى أماني عندما نتكلم عن التفسير التحليلي. ومن ضمن معاني أماني الاختلاق والكذب، أي يظنون أنه في التوراة وكذلك بعد ذلك في القرآن بالنسبة للمسلمين، يظنون أن في التوراة شيء من أهوائهم وهو لا يوجد لأنهم ما قرأوه جيدا. وأمثل لك عن هذا بمثال، مثلا بعض الذين لا يعرفون اللغة العربية ويقرؤون القرآن ولا يستقيمون على القرآن، بل يأتي بعض طواغيتهم فيأمرهم بغير ما هو موجود في القرآن، كان يأمرهم بأخذ مال مثلا، بأن يسلموا مالا ليس موجودا في القرآن، كان يأمرهم باستباحة شهوة محرمة وهي غير موجود إباحتها في القرآن، وهم يظنون أنها موجودة لأنهم لا يعرفون معاني القرآن. هذا معنى أماني، أي مجرد اختلاق وأكاذيب تتردد في أنفسهم وليست موجودة في القرآن. وكذلك في التوراة، كان عامة اليهود لا يعرفون ما في التوراة، يظنون أن ما يفعله قادتهم وحاخاماتهم وكبارهم وأحبارهم موجود في التوراة. وعلى سبيل المثال إبادة الأمم التي موجودة في التوراة يعممونها فيجعلونها على جميع العالم، كذلك أمر بعض طواغيتهم فيظنون أنها هكذا في الكتاب المقدس، مع أن هذا لا يوجد في الكتاب المقدس إلا أن يكون محرفا. إذن هذا الصنف الثالث وهم العامة الذين فقط يتبعون أحبارهم وعلماءهم وكبارهم دون أن يعرفوا ماذا قال الله في كتابه المقدس، سواء كان هذا في التوراة أو بالنسبة للمسلمين في القرآن الكريم. إذن هذا الصنف الثالث من قساة القلوب، ولاحظ هذا أشد قسوة، هؤلاء الأميون الذين لا يعلمون ما في الكتاب أشد قسوة. لماذا؟ لأنه إذا أتى أحبارهم وأمروهم بأن يسفكوا دماء الأطفال على سبيل المثال يستجيبون بل ويتلذذون بهذا، يقتلون أطفالا وهم يتلذذون. كيف يتلذذون؟ يظنون أن الله أمرهم بهذا، بل وبعضهم من غبائه ربما يصور له أن هذا جواز دخوله إلى الجنة. الله. قال الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي ما عندهم يقين بما أمر الله به وما قاله. الله. لا إله إلا الله، كان الله يحدثنا عن واقعنا هذه الأيام. طيب، هذا الصنف الثالث من قساة القلوب. الصنف الرابع من قساة القلوب لم يتسم بالتحريف بل بالتبديل والتغيير. قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الآن تعال بنا حتى نعيد ترتيب المسائل، لأن القرآن بهذا يتضح مدى الجمال الذي فيه في المعاني. أول آية ذكرت لنا قساة القلوب، ثم بيّنت الآية التي بعدها أصناف أمثلة بارزة لهؤلاء القساة. قلنا الصنف الأول هم الذين اتسموا بالتحريف، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الصنف الثاني المنافقون أو المترددون في الكفر، وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم ما فتح الله عليكم. الصنف الثالث العامة الأميون الذين يتبعون أحبارهم ورهبانهم ولا يعلمون ما في الكتاب، ما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم لا يظنون. الصنف الرابع الأحبار أنفسهم الكبار القسس أو العلماء الكبار الذين يقودونهم. هؤلاء ماذا يصنعون؟ لا يحرفون فقط كلام الله، أي لا يقولون كلام الله ثم يحرفون معاني، بل يغيرونه في ذاته، يبدلونه في ذاته. قال الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إذن هؤلاء لم يحرفوا، لأن ما معنى التحريف؟ أن تأتي بالكلام ثم تحرفه
ويبقى من الأصل شيء.
أما هذا فقد طمس الأصل تماما وأتى بكلام جديد. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأنا والله أعجب، سبحان الله، كذلك حدث في بعض المسلمين، نشأت أحاديث موضوعة ما استطاعوا أن يغيروا في القرآن فأنشأوا أحاديث وأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته وعلى صحابته ونسبوها إليهم، كتبوها بأيديهم ونسبوها إلى المصادر المقدسة عندنا كالكتاب أو السنة وهم كتبوها بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم إيش؟ مما يكسبون. ما معنى فويل لهم ما كتبت أيديهم؟ أي من الكلام الجديد الذي قالوه. وويل لهم ما يكسبون، أي هم علموا أنهم ما يفعلون ذلك إلا طلبا للرئاسة، وطلبا لجمع المال، وطلبا للزعامة، وطلبا لأن يجتمع الأتباع حولهم ويغدقون عليهم بالأموال والهدايا. قال الله ماذا يظنون؟ يظنون أن ما يكسبونه سيفيدهم، ويل لهم مما يكسبون. لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قال عن شيء مماثل وهو موضوع ترك الزكاة وكسبها، أي إبقاؤها معهم دون إنفاقها. وكذلك في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا في سورة البقرة أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فتصبح الأموال التي يكسبونها نارا في بطونهم. طيب، هذا الصنف الرابع، وهم من اتسموا بالتبديل والتغيير وليس بمجرد التحريف. طيب، ما معنى الآيات التي بعدها؟ قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ما علاقة هذا بما سبق؟ قال من تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أي للتوراة، من تبديلهم أنهم قالوا لا يمكن أن يدخل من النار أحد منهم إلا أياما معدودة. ولا شك أن هذا من أعظم التبديل والتغيير، وهذا أيضا عند بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ظنون أنهم مهما أجرموا ومهما فسقوا ومهما دمروا ومهما قتلوا النفس بغير حق فإنه سيكون أيام معدودة، وينسون أن هذا أمر يرجع إلى الله في حكمه سبحانه وتعالى. والله تعالى عندما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء علق ذلك بالمشيئة، مع أن العقيدة الإسلامية تقول بأن الإنسان يعذب على قدر جرمه، لكن بعض الناس يستبيح فرق بين الذي يصنع ذلك على سبيل الندم والخوف، أي يصنع المعصية على سبيل الندم والخوف، وبين الذي يستبيح المعصية، فالذي يستبيح المعصية قد يبلغ به الأمر أن يخرج من الدين على تفصيل عند أهل العلم. طيب، صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من تحريفهم إذن أنهم قالوا لن يبقوا في النار إلا أياما معدودة، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إذن هذه علاقة هذه الآية ما قبلها أنها نوع بيان لبعض تحريفاتهم في كتابهم، أن أنت مثلا النار إلا أيام معدودة، فرد الله عليهم وقال قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني عندكم كتاب ولا صك ولا جواز مرور، كما بعض الأديان أو بعض القصص يوزعون، أو بعض الأئمة المضلين يوزعون جوازات مرور على جسر جهنم إلى الجنة، قل أتخذتم عند الله عهدا، قال الله إذا عندكم عهد والله مكتوب من الله فلا يخلف الله عهده، وهذا على سبيل الاستحالة لأنهم لا يوجد عندهم عهد من الله كتبه الله، وإنما يوجد لهم أئمة وقصص وأحبار ورهبان كتبوا هذا من المضلين، كتبوا هذا لهم ويوهمونهم أن هذا من عند الله. قال الله فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، قال بل تقولون على الله ما لا تعلمون عندما زعمتم أنكم لن تبقوا في النار إلا أيام معدودة، ثم بين موضوع الجنة والنار تبعا لذلك، فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الذي يكسب السيئة وتحيط به الخطيئة هذا سيكون في النار وهو خالد وليس أيام معدودة، وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب، لماذا قالوا عملوا الصالحات؟ فتح لباب التوبة لهؤلاء، لهذه الأصناف من قساة القلوب، لصنف التحريف وصنف المنافقين والمترددين الذين يرجعون للكفر، وصنف عامة الأميين، وصنف المبدلين، فتح لهم بابا للتوبة، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات فليرجعوا إلى الإيمان الحق وإلى العمل الصالح الصدق. ومتى كان الإيمان والعمل الصالح أن يقتل الإنسان إنسانا، فضلا عن أن يقتل الإنسان أخاه المسلم أو أن يقتل الإنسان طفلا رضيعا أو امرأة، متى كان الإيمان والعمل الصالح كذلك؟ ففتح لهم هذا الباب من أبواب التوبة. الإنسان لا يقتل إنسانا إلا أن يكون هذا الإنسان الآخر معتديا ظاهر الاعتداء، كما بين الله في هذه السورة فقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. إذن هذه الآية ختام عجيب ورائع لما قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، ختام عجيب لهذا المقطع، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، كانوا بعدما ذكر أصنافهم جميعا قال لهم ها هي أبواب التوبة مفتوحة فارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى حقا تدخلوا الجنة. ما شرط التوبة؟ أن تؤمنوا حق الإيمان وليس الإيمان الذي تختلقونه وتحرفونه وتشتهونه وتظنونه. وكذلك بعد أن تؤمنوا أن تعملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة واضحة، الأعمال الصالحة سواء كانت عبادية من الصلاة والصيام أو كانت عبادية متعدية النفع للآخرين من الزكاة والإحسان للناس، لكن أن تخالفوا كلام الله وتحرفوه وتدمروا وتقتلوا من حواليكم وتفسدوا في الأرض، هذا ليس بكلام الله، مجرد أمانين أملتها عليكم أهواؤكم وشهواتكم. إذن هذه هي العلاقة الإجمالية والمعنى الإجمالي لهذه الآيات العظيمات العجيبات. طيب نعود الآن إلى هذه الآيات البينات الكريمات ونأخذ بعض اللفتات بحسب ما يتيسر له الوقت. في قوله تعالى ثم قست قلوبكم، القسوة هي الصلابة والشدة واليبس، القسوة هي الصلابة والشدة واليبس، عجيب، هذا القلب يمكن أن يكون قاسيا، يمكن أن يكون يابسا، يمكن أن يكون صلبا؟ قال الله نعم. ثم قست قلوبكم، وكيف تقسو القلوب؟ عندما تخلو من الإنابة إلى علام الغيوب، عندما تخلو من الإخبات والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، عندما تخلو من اتباع كلامه واستماع أوامره، عندما تخلو من نوره ويوضع في القلب بدلا من نوره كلام الناس وخبر الناس وتوجيهات الناس، فيأتي واحد يسمي نفسه إماما، ويأتي واحد يسمي نفسه حاكما، ويأتي واحد يسمي نفسه شيخا، ويأتي واحد يسمي نفسه موجها، فيوجهون كلهم بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا تلقت القلوب هذا الكلام وكان هذا الكلام مخالفا لكلام الله فإن القلوب تقسو. لذلك قال علماؤنا، قال بعضهم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلبي وحبك للقلوب شفاء، بهواك يخفق والهوى استهداء، يا من بعثت مسددا ومؤيدا ومحمدا وزكت بك الآلاء، صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا كان يتبع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لان قلبه، أما إذا كان يتبع كلام البشر فإن قلبه يقسو. في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قال علماؤنا في قوله تعالى ثم، هذا يدل على أنهم لما أراهم الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى، لأن الله تعالى أراهم فيما سبق من القصة كيف يحيي الله الموتى، قال فقلنا اضربوه ببعضها، يعني ببعض البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما أراهم إحياء الموتى بعد ذلك قست قلوبهم. اختلف في كلمة ثم ما المقصود بها، قيل الذين قست قلوبهم هم القتلى أنفسهم، فإنه لما قام هذا الميت وعاد إلى الحياة وأخبر من قاتله، لما أخبر من هو الذي قتله وعاد إلى موته بعد ذلك، عاد القاتل وأنكر برغم أنه قد رأى هذه المعجزة، هذا معنى قوله تعالى ثم قست قلوبكم. وقيل بل المقصود ثم قست قلوبكم ثم الخلف الذين خلفوا بعدهم، فخلف من بعدهم خلف، الخلف أو الجيل الذي جاء بعد ذلك قست قلوبهم أيضا. وقيل بل الذين قست قلوبهم هم الذين لا يتبعون كلام الله ويظلون يراوغون عندما يسمعون أوامر الله سبحانه وتعالى كما بينا في الآيات السابقة. فالمقصود أن قسوة القلب تعتري الناس وينبغي الإنسان أن يداوي نفسه منها. ولذلك ورد في ما رواه الترمذي وقال حسن غريب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة، لاحظ كلمة كثرة، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. الحديث حسنه الترمذي، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه لكن معناه في غاية الوضوح والظهور. إذن لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فالمقصود أنه مما يؤدي إلى قسوة القلب كثرة الابتعاد عن كلام الله سبحانه وتعالى والخوف في أمور الدنيا، ومما يرقق القلب كثرة الطاعات في المقابل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال علماؤنا: فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. إذن قال الله ثم قست قلوبكم، وأنا أريد أن أبين أمرين مهمين. من أهم أسباب قسوة القلوب هناك عنصران يشكلان أهم سببين لقسوة القلوب. العنصر الأول تغيير كلام الله، بدليل قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية في سورة المائدة، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، فجعل من أسباب قسوة القلوب مما يؤدي إلى قسوة القلوب تحريف الكلام عن مواضعه. طبعا يمكن أن يكون سببا كما يمكن أن يكون نتيجة، ولا شك أن التبديل أعظم من التحريف. السبب الثاني من أسباب قسوة القلوب طول الأمد، كما ذكرنا في هذه الآية التي مضت في سورة الحديد: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطول الأمد يجعل الإنسان يسأم، ولذلك هو بحاجة إلى أن يصبر نفسه على طاعة الله. طيب، هذا قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. لماذا قال من بعد ذلك مع أنه قال ثم؟ هو الآن جمع بين أمرين يدلان على البعدية، الأمر الأول ثم، والأمر الثاني من بعد ذلك.
من بعد ذلك
لماذا جمع بينهما؟ قالوا من أسباب جمعه بينهما أن الإنسان لا يظن أنه إذا رق قلبه في لحظة فإن هذه الرقة والليونة والخشوع لله ستبقى، ربما تتغير. فأراد الله أن يبين له: انتبه أنت، ربما ترق قلبك في هذه اللحظة ولكن بعد قليل تعود إلى قسوته. ولذلك تحتاج دائما إلى المصابرة على طاعة الله، وهذا معنى قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين من أصبروا وصابروا، كرر الأمر، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه فائدة من بعد ذلك لبيان أن القلب ذاته يتغير فلا بد من متابعته. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كالحجارة، إذن القلب يمكن أن يشابه الحجارة في قسوتها ويبسها وصلابتها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب لماذا قال أو أشد قسوة؟ لماذا قال أو أشد قسوة؟ قالوا إنما قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة لها عدة معاني. المعنى الأول: كالحجارة أو أشد قسوة، يعني القلوب تختلف. بعض الناس قلبه خاشع لله، كما قال تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكما قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وكما قال في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيش وجلت قلوبهم. هذا الصنف الأول: اللهم اجعلنا منهم الذين تجل قلوبهم لذكر الله. الصنف الثاني: القساة، وهؤلاء يتفاوتون في قسوة قلوبهم. فمن هؤلاء القساة من تكون قسوته كالحجارة، ومن هؤلاء القساة من تكون قسوته أشد من الحجارة، يعني الحجارة أرحم. وهذا وصف عجيب جدا، يجعل عند الإنسان وجلا عظيما، ويجعل عنده مراجعة لقلبه أن يقع في هذا الوصف: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، في سورة الإنسان: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع منهم آثما وكفورا، أي لا تطع لا الآثم ولا الكفور، فهو على التنوع. فالحجارة أو أشد قسوة على التنوع، على بيان اختلاف القلوب، فبعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة. وبعضهم قالوا بل أو هنا بمعنى بل، وهذا يؤدي إلى نفس المعنى أو إلى قريب من ذلك المعنى، كما في قوله تعالى: وأرسلناه في سورة الصافات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فقالوا أو هنا بمعنى بل، أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. طيب، وما الفائدة في ذلك؟ الفائدة أنك عندما ترى هذا الجمع 100,000 مختار أنك في العدد، ربما تقول هؤلاء 100,000 ثم تقول لا 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 بل يزيدون، فبين الله سبحانه وتعالى شعورك أنت عندما تراهم لكثرتهم. وكذلك عندما ترى هذا الصنف القاسي تقول: هذا قلبه كالحجارة، ثم تعود تقول: لا لا، فعله هذا يدل على أنه أشد قسوة. قد رأينا والله من هو أشد قسوة، وإلا الذي يخلع أظافر الأطفال، الذي يخلع أظافر الأطفال، هذا هل الحجارة أخف منه؟ لأن الحجارة ما تخلع أظافر الأطفال إلا إذا أسقطت رغما عنها على رأس أحد أو على جسد أحد، لكن هذا يأتي ويخلع أظافر الأطفال ويشق ويبقر بطون الحوامل، لا شك أن هذا أشد قسوة من الحجارة. طيب، هذا معنى قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقد بين الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة أن هؤلاء القساة القلوب يتفاوتون في قسوة قلوبهم، ومن ذلك قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا صنف. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فهذا صنف آخر من المنافقين. إذن صنف أول من المنافقين ضرب الله له المثل المائي، وصنف آخر من المنافقين ضرب الله له المثل الناري. ومثل قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذا صنف يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. ثم بين الأغلظ من هؤلاء، هؤلاء الكفار البسيطون، الكفار الأغلظ منهم. قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، فهؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض، هؤلاء الأشد قسوة. فإذا هذه الأصناف التي هي كالحجارة وأشد قسوة موجودة في هؤلاء الذين تركوا أمر الله ونبذوه. طيب، قال العجيب أن من الحجارة من هو أحسن منهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة، يقول الحجارة قد يكون فيها فائدة فيتفجر منها الأنهار كما حدث لموسى عليه السلام مثلا عندما قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 13 عينا لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها أي من الحجارة، وبعضهم قالوا من القلوب لكن الظاهر أن الضمير يعود إلى الحجارة لأنها أقرب مذكور، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله، بعضهم قالوا يهبط من خشية الله يعني ربما الظل عندما يمتد، وبعضهم قالوا بل الجبل الذي تجلى له الله سبحانه وتعالى فجعله دكا أي من هيبة الله سبحانه وتعالى ومن عظمته، وبعضهم قالوا لا فعلا هو يهبط من خشية الله على طريقة الله يعلم بها بدليل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك الجذع أن يخطب فوقه جذع الشجرة حنى، ولما أخذه هدأ، فهذا يدل على أن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الحجارة في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجر. إذن وإن منها لما يهبط من خشية الله، نحن نؤمن بأن هذا موجود على هيئة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبينها لمن أراد من عباده، وما يأتي واحد يجادل في هذا، لأن نقول الآن العلماء إذا أراد بينا من الكشافات العصرية فإن العلماء المعاصرين يقولون بأن للأشجار لغات موجودة تتبادل بينها الخطاب
الله.
وهذه اللغات أبداها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما رأى الجذع يحن أو أظهرها في صورة حتى لفتت من عنده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمقصود أن الحجارة نعم تهبط من خشية الله، ومن أدلة ذلك قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين في سورة فصلت. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، عما تعملون الخطاب إما أن يكون للمسلمين وإما أن يكون لبني إسرائيل. فإذا قلنا وما الله بغافل عما تعملون أي أيها المسلمون انتبهوا، فإنه كما كانت قلوب بني إسرائيل كالحجارة أو أشد قسوة كذلك ربما تقعون في مثل ذلك وأنتم تظنون وتتوهمون أنكم على جادة الإسلام. انتبهوا، فإن الله تعالى غير غافل عما تعملون، بل لا يغفل عن شيء تعملونه مهما قل، الذي يكتب عليكم الحسنات والسيئات والأفعال الصغيرات والكبيرات والأفعال الجليات الظاهرات والخفيات الباطنات، الذي يكتب عليكم ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبيهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وهذا السائل خالد الله يبارك فيه يتكلم عن هؤلاء الذين يقتلون الأطفال والنساء ويسمون ذلك مقاومة، يقول من أي صنف؟ الصنف واضح، تحريف لكلام الله وقسوة للقلوب وتدمير للأطفال والصغار والمساجد. ما دمر اليهود من المساجد ما دمره أولئك المجرمون الذين يدمرون المساجد في بلاد الشام، ما مر على فلسطين من تدمير المساجد كما مر على بلاد الشام من تدمير المساجد وشق لقلوب الحوامل وقتل للأطفال، شيء يدهش له الإنسان، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم أصحاب مقاومة ومجاهدة، هذا شيء غريب. قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وبعد ذلك يزعمون أنهم يتبعون كلام الله، بل وجد مع بعضهم كما يقال جوازات سفر إلى الجنة. طيب، نعود الآن، قال الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، الخطاب للفرد والجماعة، للحاكم والمحكوم، للصغير والكبير، يقول الله سبحانه وتعالى غير غافل عما تعملون لا تظنوا. ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم إني أعوذ بك أن تزين في لوائح العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي. ما معنى الكلام؟ يقول الناس يرون مثلا مني الخير، يرون مني الخير في الظاهر ولكن قد يعمل الإنسان ويقترف في الخفيات أشياء والله غير غافل عنها، فيقول يا ربي أعني على نفسي حتى تكون علانيتي وسريرتي على نفس القدر من الاستقامة. ولذلك كان الصالحون يخافون على أنفسهم. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 36 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من أصحابه الكبار العظماء مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أدركت 36 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما منهم رجل يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي وجلة قلوبهم. قال الله: وما الله بغافل عما تعملون. هذا على قراءة الجمهور، وعلى قراءة ابن كثير: وما الله بغافل عما يعملون، يعني أن بني إسرائيل الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تستمر هذه القساوة مع مرور الأيام، فالله غير غافل عن عملهم، كما أحصى أعمالهم السابقة سيحصي أعمالهم اللاحقة. لاحظ جمال الآيات. إذن الآيات فيها خطاب للمسلمين من جهة، وفيها خطاب لبني إسرائيل الكافرين من جهة أخرى. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ذكرنا بأن هذا هو الصنف الأول من أصناف قساة القلوب، وهم المحرفون. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، أي وقد كان فريق من أهل الكتاب. وقلنا بأنه عندما يذكر أهل الكتاب فإن الأمر مثله ينطبق على المسلمين، لأنهم أيضا عندهم القرآن، كما أن عند أولئك التوراة هؤلاء عندهم القرآن. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إذن هم يعرفون كلام الله فقد سمعوه، ثم يحرفونه، أن يأتون للناس فيقرؤون عليهم كلام الله. على سبيل المثال يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم يأتون يأمرونهم بأن يقتلوا المؤمنين. يقرؤون قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ثم بعد ذلك يأمرونهم بأن يقتلوا المسلمين ويأتون لهم بأسماء. هذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. يسمعون أن الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ثم يأتي الولي فيعضل ابنته من أن تنكح، وقد يأتي الأخ فيعضل أخته من أن تنكح، مثلا في المسائل الاجتماعية عندما يتقدم لها واحد طمعا في مالها، هذا تحريف. فيأتي واحد يذكره بهذا فيقول له: هذه الآية ما تنطبق عليه، هذا تحريف لكلام الله. إذن المقصود بيحرفونه أي يقرأونه كما هو، أو كما ذكرنا في موضوع واحد يقرأ كلام الله ولكنه لا يفهم معناه، لأنه مثلا على سبيل المثال ما يعرف اللغة العربية، أو يعرف اللغة العربية لكن ما هي واضحة عنده لكثرة لتقادم العهد وشيوع العامية، فيأتي إمامه أو شيخه فيغير معناها ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طيب الآن لاحظ كلمتين هنا، ذكر الله من أصناف هؤلاء الأئمة المحرفين الأحبار والعلماء المحرفين ثلاث صفات. الصفة الأولى: وقد كان فريق منهم يسمعون، أنهم يسمعون،
نعم
سمعوا كلام الله. الصفة الثانية: من بعد ما عقلوه، أي هم سمعوه وفهموا المعنى. الثالثة: أنهم عندما حرفوه وهم مصرون على ذلك، يعلمون أنهم محرفون له ويصرون على ذلك. ولما قال الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، معنى ذلك أن هؤلاء في غاية من الخطورة واليأس من أن يسلموا، فينبغي أن يحذرهم الإنسان. طيب، ثم ذكر الصنف الثاني الذي هو صنف المنافقين المترددين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض. طيب، قلنا لماذا قال الله خلا بعضهم إلى، لم يقل خلا بعضهم ب، العادة أن تقول خلا فلان بفلان، لكن قال الله خلا بعضهم إلى بعض، أي أن هؤلاء عندما قالوا آمنا ما أرادوا حقيقة الإيمان، بل هم يسارعون إلى بعضهم الكافر، إلى الكفار. خلا بعضهم أي سارع إلى صاحبه من الكفار فاختلى به، فبدلا من أن يقول سارع أتى بكلمة إلى لتدل على المسارعة، وجمعها مع الخلوة في قوله خلا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ما القصة هنا؟ القصة أن بني إسرائيل كان بعضهم ربما اعترف بثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما في سنن الترمذي أن بعضهم قالوا هلم بنا إلى هذا النبي، فقال لا تقل نبي فإنه إذا سمعك كانت له أربعة أعين، فيعرفون أنه النبي، ولكنهم يتلاوون فيما بينهم لا تخبر هذا النبي أننا نعرف نبوته. ومن ذلك مثلا من تغييرهم لكلام الله سبحانه وتعالى وإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بينهم وبين عبد الله بن سلام الذي هو واحد منهم رضي الله تعالى عنه وأسلم، فاعترفوا له بالعلم ثم لما أسلم جحدوا علمه. في البداية قالوا سيدنا وابن سيدنا عندما سألهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لما أسلم عبد الله بن سلام قالوا سفيهنا وابن سفيهنا. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بالعلم الموجود عندكم، ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون، يعني لا تخبروهم. طيب لماذا لا تخبروهم؟ شوف الغباء الذي عندهم، حب الشهوة، لماذا لا تخبروهم؟ قال لأنكم إذا أخبرتموهم بالحق سيحاجوكم به عند ربكم. طيب سواء أخبرتموهم أو لم تخبروهم، الله يعلم ذلك، يكفي أن الله يعلم ذلك إدانة لكم أنكم لم تبينوا الحق ولم تتبعوه، ولذلك قال ليحاجكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
بارك الله فيك شيخنا، لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله.
ولكن السؤال الذي سأله
السؤال الأول
الذي هو سؤال إبراهيم، سؤال الأخ يوسف، سؤال إبراهيم عليه السلام، نقول هذه الكلمة اختلف أهل العلم لماذا كتبت بدون ياء في مواضع وبالياء في مواضع أخرى، فبعضهم قالوا هذا تبع لاختلاف القراءات، لأن قراءة هشام عن ابن عامر وهي قراءة بن ذكوان بخلف عنه في كثير من المواضع إبراهام،
نعم.
بينما في المواضع الكل اتفق على أنها إبراهيم، قيل هذا السبب، ولكن هذا أيضا غير مضطرد. وبعضهم قالوا بل هذا له أسباب كتابية تتعلق بسورة البقرة لأنها تكلمت عن آيات القبلة، وبينما بقية السور التي كتبت بالياء لم يذكر موضوع القبلة، ولعلنا نزيد هذا تفصيلا في لقاء آخر إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك. بالنسبة لسؤال أخونا خالد، طبعا أجاب الشيخ في ثنايا حديثه قبل دقائق. شكرا لكم. إذن في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيد المشرف الأكاديمي على معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، وأيضا الشكر لكم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم. لقاكم على ألف خير، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.